الخامسة عشر.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل. نعم. ست. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم.
استقامة الدين.
نعم.
استقامة الدين فهي أداء الحقوق الواجبة لله عز وجل.
أداء الفرائض. نعم. واجتناب.
واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. واستقامة.
أصبر. بإيش؟ اجتناب المناهي كلها ولا؟ طيب زين، بس لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم.
وما قال عن الله عليه وسلم
بوعيد خاص. إيه؟ يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي رتب عليها في الشرع عشان نعرف انها كبيره؟ لا لا، العقوبه التي رتبت عليها في الشرع. نعم. نعم، نفي الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيره؟ حلق اللحيه، اذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية، طيب التحدث معها لتمتع أو تلذذ، هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال. نعم، استهانة الإنسان بالله وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة. طيب، أي هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما يقول باعتبار المفهوم، إذا مدح هؤلاء فهو لام لضدهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. مش الدليل ما قلت؟ نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولم يردوا خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا من درس اليوم، ها؟ ما شرحت؟ طيب، يقول المؤلف فلا تقبل شهادة فاسق، هذه ألف للتفريع، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. يقول فلا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد. لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد، فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. ولننظر هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم، مقلد، فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يخلو، إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك، ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسر وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ ولكن نقول: من تعصب لهم، من تعصب لهم فحينئذ نفسق، يعني لو قيل له الحق كذا قال: لا، مشايخ يقول كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه، لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب، قال الله تعالى: أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة، وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا إنه مخلوق صار تكذيبا بقوله: إيش؟ أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره، نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكن يصر ويتعصب لرأي متبوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا. نعم، إيه، ما في شيء، بس ما أخرجه الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح يقول المروءة هي الإنسانية، يكون الإنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة. وما تعارف على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخلا عند المروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخلا بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعارف الناس على حسنه، فحينئذ تكون مسألة بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته. ليش؟ خلاف المعتاد. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني صف مثلا هو تقدم ولا تأخر سقطت مروءته. أي نعم، يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر، يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولا لا؟ هو معهم في البر في نزهة وما أشبه ذلك، هم جالسون وهنا ما يقال هذا خلاف المروءة. لكن لو يجي واحد منكم الآن ينصدح بهذا، نعم، مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة، تختلف المسألة أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم، نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط العداد، نعم، وتمد رجلك. ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، لو مدت رجلك لكن كل الناس يعيبون. إذن فالمسألة خلافية، يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر، نعم، يقولون إنه مد رجله، وقال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هذا صحيح ولا لا. على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تختلف باختلاف الأعراف. طيب، حده المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لا، فعل ما يجمل عند الناس ويزين، مثل الكرم يجمل ولا لا؟ نعم، الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا نقول يفعل ما يشين، كما لو رأينا رجلا متصدرا للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبرى مثلا، بل يدس رأسه في الرمل، نقول هذا أخطر. لو يمكن لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا، لا يعد مخالفا للمروءة. المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة، واجتناب ما يدنسه نعم ويشين. طيب ناخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول ما يجمل ويزينه عادة، عادة انتبه لكلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق، واجتناب ما يدنسه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ ايه التصافع، نعم المصافع. أداة شرح، أنا أقرأ عليك من الشرح نشوف عشان أمثلة. لمصافع من الصف. طيب هل من ذلك الملاكمة؟ ها هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويحكي زيهم بالقول أو بالفعل. نعم فإن كان متمسخرا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب هنا. ولا لرقاص. قاص ايش معنى رقاص؟ يعني يرقص. هنا موجود هذا؟ اي موجود، موجود في النساء لا، في الرجال ها رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغني. هذا نعم المغني قد سقطت مروءته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما. إذا كان محرما ففيه محذورا. نعم هما نعم عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل وصار يحدو في السفر، جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى، جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد، اللهم ولعل أنت ما اهتدينا حتى أنه يقول وأن أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم ينشدون بها. هذا نقول لا بأس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي أو العامل جالس مع الناس ومر يرفع صوته بالحداء ويتغدون مثلا، وش يكون هذا؟ ها؟ خلاف المروءة. هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغن ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة، مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي وش هو الطفيل؟ الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة. سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه، نعم عازم الناس فذهب إليه. طيب هذا نسميه طفيلي، ما تقبل شهادته. لماذا؟ نعم لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئه فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من معاف. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب إذن الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب زين، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول السلام عليكم، نقول عليكم السلام، طيب نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد، لكن هذا نقول طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليهم. ومتزين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ لا ما أسخر منها الآن بنطلول، لكن غير مثل واحد حط له قرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على يمينه ويسره ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا نسمع عنه من يجيبون أشكال وألوان. طيب ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب ولا إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة. لا أخي، لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد تبصلي وانت بالسوق ومع التفاح تأكله قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه جنون، نعم، ويمشي وراه لا يخفي الشيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم، ما يعد هذا أين مخالف مروءة. طيب يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا، ولا لمن ينام بين الجالسين مرتين ونحوه. ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم، تحبون نطبق هذا الرأي على العرف؟ طيب قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبه، هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذن قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء. طيب ما الذي يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بإنبات العانة وله 12 سنة، تقبل؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا. هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن نشترط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذا كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أدى بعد عقله نعم قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب وأسلم الكافر؟ أسلم الكافر إيه نعم. تحمل شاكر متى؟ وهو كافر، وأدى وهو مسلم، تقبل ولا لا؟ طيب تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر لا تقبل، تمام. طيب يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع جماعة مثلا، لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب الأخرس يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط. أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على المذهب. أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل شهادته. فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء وللتحمل؟ للأداء فقط. انتبهوا للشروط الآن، عندنا 4 شروط من 6 شرط للتحمل فقط كذا. أما الأداء فكل 6 شرط، كل 6. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل الشهادة. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة، لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم نعم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين لكن معناها واحد، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء. كيف ذلك؟ لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط. فمن كان عدلا في شهادته، قصدي أنا يكون معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل، ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل. وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عدالة لا شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الكذب مخل بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر وهي خبر في الواقع. فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرف صدوق قد ما شيناه وتتبعنا أخباره فكيف نقول إننا نرد خبره. رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر لا يمكن يكذب. هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح لا. وحينئذ نقول دوي عدل منكم أي في الشهادة، في الشهادة، على أنه يمكن أن يقال أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل. لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدق. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق، فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. التحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رد للشهادة، لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لن يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، وش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبيننا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق، تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان قوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، لأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة فلا شك أن خبرهما يقوي بعضهم بعضا. ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عند التمثيل، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد. هنا عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا. لا، العدالة ظاهرا وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة بيوعة رمضان، ويجي 7 أو 8 صور يكتب فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة، لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء ولم يضعوه في كتاب البلوغ؟ نعم صح، ولأن القاسم
قد يعين القاضي المدارك تكون بها علاقة بالقضاء.
صح، وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب، يقول العلماء إن القسمة يا نصر تنقسم إلى قسمين. نعم، وش معنى تراض؟ معناه لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء، وإجبار. إجبار يعني وش معناه قسم إجبار؟ لا ما أدري متى تكون، إنما وش معنى لماذا سميت إجبار؟ يعني ذي سميناها قسم التراضي لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسم إجبار؟ أنت قل قسمين، إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص، نعم طيب، لأنه يجبر الممتنع منها، سميت قسم إجبار لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب، متى تكون قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم، إيه متى تكون؟ لا 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 مو مثال، يعني متى تكون قسمة قسمة تراضي، بالمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا.
إذا كان
في هذه القسمة نعم أو رد عوض، صح هذا الضرر، إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضي، ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ لا قسمة تراضي يعني ما تقسم إلا برضا الجميع. إلى لها ما اتضح في الصورة بالحين. نعم اي نعم اي صح. طيب، حجاج يقول أر الصغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر عادل؟ صح، أن الضرر المانع هو نقص القيمة. طيب، وبينهما فرق. طيب، القسمة الإجبارية شاكل لا فيها بناء وأجزاءه متفقة، هذه صح، وإذا أبى أحدهما يجبر. طيب، ما تقول يا عادل؟ في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته، هل يجبر الممتنع؟ سيف، ليش؟ ولا ضرر. المهم هذا، جاءك اثنان يسألان، يقول بيننا سيف، امتنع أحدنا من قسمته، فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب، تراضي أن يقسم، هل يقسم أو لا؟ إذا قسمنا
لا ما
ترد عوض دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم. وش تقول ترى ضياء أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ها؟ ما نمكنه وش تقولون صح لماذا لا نمكنهما والحق لهما هذا سفه وإضاعة مال هذا سفه وإضاعة مال كذا طيب يا غانم أي قسم أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز أي البيع أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز أما هو عندنا قسمة تراضي وقسمة إجبار أيهما الذي بمعنى البيع ويثبت أحكام البيع صبر الله هديكم حتى نوجه السؤال سبحان الله الله يفكنا من يديكم احنا ما يصلنا من بعد اللي في حكم البيع هي التراضي انتبه ها متأكد صح اي صحيح طيب الذي في حكم الإفراز او التي هي إفراز فقط نعم طلاق ها قسمة الإجبار طيب زين بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير ضحى سبعة في بعير يجوز ان يقسم لحمه أولى ها؟ يعني هذه إفراز لا بيع ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع أظن واضح طيب في القسمة التي هي تراضي إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا هذا شريك متعب وطلب أن تباع أن يباع هذا المشترك فهل يجاب الأخ إيه؟ لا لا عن وراء تقليدا ولا تقليد طيب عبد السليم أن فهم السؤال إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولم يرضى أحدهم والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع ما تباع نعم على إيش على إيش يعني إذا تباع بإجبار عكس ما قال عبد الله وش تقولون صح وش يسوي هذا يتخلص من الشركة والقسمة ما هي ممكنة الآن لأنه يلحقهم الضرر ما بقي إلا البيع طيب قال أحدهما أنا أطلب البيع وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بيننا والثاني قال تباع تولى تباع نوافق الذي يقول تؤجر طيب إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني بالأجرة يروح له المستأجر ويأخذ الأجرة كله ويخليه يتعبني شو يا خالد تباع زين طيب تباع وإن اتفق على الأجرة على التأجير فلا بأس أنتم فاهمين هذا واعينه زين ولا بس ولا بس انكم تجيبون على الهامش واصلها ها لا جاي يا اخي موجود بنفس الكتاب الحين بيننا ارض صغيره لا يمكن قسمتها القسمه في الارض الصغيره وش تراضي ولا اجبار ها تراضي طيب ما يمكن قسمها الان كل منهم قال انا ما ارضى بالضرر لكن احدهما قال انا من البائع والثاني قال ببيع أفتك من الشركة هذا. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكل ناخذ نصيب. واضح الحين ولا لا؟ طيب لماذا يجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بيعنا الأرض نأجله، ما دام ما تبين أن نشترك فيها نأجله ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا أنا أريد أن تباع. من نجيب؟ الثاني، من طلب البيع، من طلب البيع. لماذا؟ لأن هذا أين؟ هذا هو اللي يقطع النزاع، ولا يبقى النزاع بينهما دائما. واضح يا جماعة الآن؟ طيب أما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة إيش؟ يقسم، يقسم ويجبر الممثل ولا ننظر لحد، رضي ولا ما رضي. تمام الآن واضح ولا لا؟ طيب ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر إذا أو على قدر الشركاء؟ نعم على قدر الملاك. نعم الدعاوى والبينات، نريد الضابط لتعريف المدعي. امداد ما حضرت؟ طيب خليل يعني من اذا سكت تريد، والمدعى عليه إيه؟ صح، المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، والمدعى من إذا سكت ترك. أيهما الذي يطالب بالبينة محمد شمامري؟ هنا واليمين على المنكر. طيب تداعى رجلان يا سفيان، تداعى رجلان في عين بيد احدهما، ان تلبس بها الربع ما يبني شنبني. ها شوف، في عين بيد احدهما فلمن تكون؟ ترك من الأقوى، عطنا اللي عندك ما في أقوى. تكون للمدعى عليه، تكون له يمين ولا بدون يمين؟ بدون يمين. طيب حلف المدعي تعطى اياه؟ تخرص. نعم جعل لمن تكون؟ للمدعي. لمن هي في يده مع يمين. طيب اللي هو في يده وش نسميه؟ مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه. طيب واضح يا جماعة؟ كما قال، كما قال هو. طيب لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة الشهود أنها له، هل نحلفه بعموم الحديث اليمين على من أنكر، أو نكتفي بالبينة لأنها أقوى من اليمين؟ لا يحلف. طيب وش نسوي بالحديث اليمين على من أنكر؟ المدعي وما عندي بينه، أنا أقول هذه لي هالكتاب اللي بيده لي بس ولا عندي بينه، اللي بده الكتاب جاب شهود إنه له، قال هذا يشهد إني شريه من المكتبة الفلانية، هل يحلف المدعي عليه اللي عنده الكتاب ولا ما يحلف؟ أنت تصور المسألة زين، تصور زين، ها؟ هالكتاب اللي معك وش هذا؟ هاش تيف؟ طيب قال حجاج إنها لي، حجاج يقولك هذه لي، وقلت أنت هذه من لك، وعندي شهود عبد الرحمن بن داود وخالد بن زيد يشهداني بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولا لا؟ تحلف ولا لا؟ ما تحلف. طيب رسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وهو حجاج، واليمين على من أنكر وهو أنت، كيف نجيب هالحديث إذا قلنا لا تحلف؟ يلا سؤال يا أحياء. نعم، لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صارت في جانب المدعي، هذا واضح يا جماعة. طيب ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له، يلا شيبة السؤال لك، ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له وأتى ببينة وأنكرت أن يكون له وأتيت ببينة، فمن نقدم؟ كيف يعني؟ طيب هذاك المدعي جاب بينة، طيب لكن هذا جاب شهود لأنه له، أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا أتيت ببينة، أعطنا كتاب نصورها الآن صورة واقعية، يعني شبه واقعية، ادعيت عليك ان الكتاب اللي بدك الآن وظنه زاد المستقبل، انه لي، فهمت؟ وجبت سامي، نعم، وياسر يشهدون بأنه لي، وأنت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدون أنه لك، وش نسوي؟ القاضي وش يسوي الآن؟ يحكم لي ولا لك؟ طيب قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي ياسر؟ أجب، تقدح فيهما؟ طيب إذن أتيت ببينة، طيب نعم أي. وش يسمى المدعي عند العلماء؟ وش يسمى عند العلماء في هذه المسألة؟ له اسم خاص عندهم، نعم، يسمى الخارج، يسمى الخارج. إذن يقضى به لي على المذهب، ولهذا قال قضي للخارج ببينته. طيب وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني؟
يقول المؤلف لغت بينة الداخل تلغى شهادتهما. أعرفت؟ طيب هل فيه رأي آخر؟ الدليل جبناه أنا. نعم إيه؟ طيب في قول آخر؟ إيه نعم. يعني القول الثاني تتعارض البينتان فتلغيان ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون فيحلف ويأخذه كذا. طيب أيهما أرجح جمال؟ أيهما أرجح؟ أتولي من يعرف المرجح؟ نعم إن يقضى للداخل، للداخل بيمينه تتعارض البينتان وتسقطها. طيب ما الذي يرجحه؟ للأرجح منه، والأرجح من بيده. ها؟ طيب كيف تجيب عن البينة عنه؟ بدليل، بدليل يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟ بينة نعم نعم صح. وأنتم تقولون إذا أتى بينة فليس عليه، فليس عليه يمين، فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة. طيب نعم شهوريهم، شهور الداخل ولا الخارج؟ نعم زين. وذاك يقول مثل، يقول ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل هو. هي لو أرجخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مؤرختان أو مؤرختين صار الأمر واضح. إيه؟ طيب إذن هذا هو، هذا القول الراجح أن يقتل الداخل. أنت رددناه الآن، رددته أنا وردناه من قبل أظن. إنه يمكن بعد انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين. ها؟
وكان هذا وكان القدر
ملك لكان القدر. كيف؟
أقول الأصل أنها للذي يعني للذي
عنده بيده.
هذا
الأصل
أنه باقي على
الملك. نعم.
وهذه
الشهداء
أيضا يرجحوا على هذا
في الشهادة. طيب. إذا ترجح القول الثاني.
أنا أرجح أن الذي عنده
زين انت الله عافيك. طيب يا رشيد ما هي الشهادات؟ او بعباره اصح يعني بعباره اخرى ما الفرق بين الشهاده والاقرار والدعوه؟ أن يقر كذا نعم صح.
والإكرار أن يضيف الشيء
نعم
لنفسه لغيره على نفسه.
زين.
والدعوة أن يضيف شيئا لنفسه على غيره.
صح صحيح. طيب إذا من هنا نأخذ تعريف الشهادة ما هي؟ أن يطيب الإنسان شيئا لغيره على غيره. طيب صح. الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء. ما حكمها؟ حال التحمل ولا حال الأداء؟ هو إذا قلنا فرض كفاية عرف أنه إذا لم يوجد تعين. لا الكلام على أن هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟ ها نعم هذه ما حاجة يا أمثال. ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا سواه تعين عليه. طيب عند فهي فرض عين كذا. إيه نعم على المشاء طبعا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية الأخ أنت؟ تقول حاضر. طيب هذا احنا
قوله تعالى
نعم
قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم صح. الدليل على أنها فرض عين عبد الله. لا نعم كم ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه. صح. قلنا أن بعض العلماء يقول أنها فرض كفاية في الموضعين في التحمل والأداء لكن ما ذهب إلى المؤلف أرجح. يقول المؤلف إنه من شرط الشهادة هذا في الأداء صحيح. وكذلك أصلا ما إذا لم يدعى ما يشهد. بل حنا ذكرنا في الشرح إذا لم يدع فهل الأفضل أن يشهد أو ينتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا. لا هذا على القول بأنه فرض كفاية. على القول بأنه فرض كفاية له أن يعتذر. إذا قلنا فرعين لو يكون عشرة لازم يحضر. طيب يلا دار زيدان. يقول المؤلف لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟ أديت أعد من جديد. نعم وغيرها باقي واحد في باب الشهادة الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونه. صح. هذه خمسة ستة طرق. يلا فهد الشم في أي شيء؟ يعني إذن الشم في الروائح. الشم في الروائح كذا. طيب البصر ياسر في المبصرات. في المبصرات. طيب إذا شهادة الأعمى فيما طريق البصر لا تقبل، لماذا؟ لأنه متعذر. زين السمع من لما أخذ؟ نعم في المسموعات. يشهد به صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه في السمع لا تقبل، لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم يعني. الذوق نعم، أو حلو أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل صح؟ صح؟ ها؟ لنا هو ما مر علينا في الجنايات أنه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه. لنا مر علينا لنا. طيب في اللمس نعم إيه. طيب نبضات القلب ها باللمس؟ لا باللمس الله، اللمس يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرب ومسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال بدنا امشي على هوني ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا احيانا اذا احد من اللصوص مثل سرق ثم حذف بنفسه على قوم النيام ونام كانه من احد النيام، يجي الرجل المختبر ويمشي على هالنيام ويضع يده على صدوره إذا شاف اللي قلبه يخفق نعم قالوا امسكوا هذا الرجال هذا هو صاحبكم. ينظر نعم. لا أبدا ما يخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ اي نعم شهد بعقد من العقود هل يشترط ذكر الشروط ولا لا؟ اي نعم هل يشترط يذكر شروط؟ ومثل شهد ان فلان باع على فلان شيئا هل يشترط ان يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ أنا أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال ذاك قبل حق مكسب. إيه والله أنا قربت لكن لما نعم طلال لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ أنه لازم من ذكر الشروط أقول لسب إذن خالفت أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ أنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟ إيه؟ نعم فهد طيب خليل صح. هنا هذا التعليل على المذهب، يقول لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشد الصحة. نعم طيب. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط، لا يشترط في الشروط، لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد إنما أشهد بالعقد، أنا أشهد بأن تم العقد، إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدعي المدعي إما البائع ولا المشتري، يدعي أن فيه فرط شرط أو وجود مانع وحينئذ ينظر في القضية. وهذا القول قلنا أنه هو الراجح. نعم أي نعم نعم، وهذا الصحيح لكن الصحيح العموم. طيب الذي تقبل، لا ما في أسئلة الآن مناقشة، الذي تقبل شهادته لا بد فيه من شروط، كم من شروط؟ وهي نعم 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 والعدالة. حسن، هذه الشروط الستة، الشروط الستة هذه هل هي شروط للأداء أو للتحمل يا خالد؟ ها؟ أي في الأداء نعم، تحمل ولا في الأداء؟ في الأداء فقط، بعضها في التحمل والأداء وبعضها في الأداء فقط. طيب فصل. الحفظ لا لا مميز ما هي عندي العقل لا بد في التحمل والأداء، البلوغ في التحمل والأداء لا تعلم التمييز، انتهينا منها خلوا جانب ان الان الشروط اللي قال عبد الله ستة ما فيها تمييز، اترك الراجع. طيب نعم البلوغ الان يقول خالد انه شرط في الاداء لا في التحمل. طيب العقل شرط في التحمل والأداء، لا نريد الذي يكون شرط في التحمل في الأداء دون التحمل. نعم لا الحفظ فيهما جميعا والإسلام والعدالة. نعم بقى واحد لا العقل فيهما الكلام كذا، هذه أربعة شروط في الأداء. طيب لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ صح، طيب وهو فاسق وأدى وهو عدل قبل، وهو كافر وأدى وهو مسلم، وهو أخرس وأدى وهو متكلم قبل، واضح؟ طيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة وأنها تنقسم إلى قسمين، قسم منها شروط للتحمل والأداء وقسم منها شروط للأداء فقط، وأظننا أخذنا فيها المناقشة. طيب قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود، هذا الباب تضمن مسألتين، المسألة الأولى موانع الشهادة يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط، والموانع في اللغة جمع مانع وهو الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا، وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل بوجوده العدم أو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، عكس الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، أما المانع فبالعكس. فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي علينا شيء آخر، وهو انتفاء الموانع. إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها، وإن وجد واحد من الموانع رددنا شهادته. طيب، هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع. وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد، وننظر الآن هذه الموانع التي ذكر المؤلف، هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟ لننظر. يقول المؤلف: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. يريد بعمودي النسب الأصول والفروع، الأصول من الأمهات والآباء والجدات والأجداد، هؤلاء أصول، وسموا أصولا لأن الإنسان يتفرع منهم. والعمود الثاني الفروع، وهذا هو العمود النازل، والأول العمود الصاعد، هذا العمود النازل هم الفروع، يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وإن نزل. هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وإن كانوا عدولا وإن تمت فيهم الشروط الستة السابقة. فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته، أو أم لولدها لم تقبل شهادته. نعم، المهم أن هذا مانع. فما هو الدليل على كونه مانعا؟ يقول: الدليل قوة التهمة، قوة التهمة، لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله أو شهد لفرعه، فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حاب أصوله أو فروعه. إذن الدليل على أن هذا مانع هو تعليل، وليس دليلا من الكتاب والسنة، ولكنه تعليل، وهو قوة التهمة. أليس كذلك يا شاكر؟ طيب، قوة التهمة. إذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزا في العدالة، لا يمكن أن تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو لا؟ نعم، كلام المؤلف يقول: لا، ما نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله أو الإبن من أعدل أعداء الله، فإنه لا تقبل شهادته، لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر لا حكم له، فالعبرة بالأغلب، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه، ولا سيما عبد الرحمن، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس. أعرفتم الآن؟ طيب، فيه قول آخر في المسألة أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها. وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم وهؤلاء من رجال، وأشهدوا ذوي عدل منكم وهؤلاء من ذوي العدل. سواء قلنا إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقا، أو قلنا إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول إذا كان هذا الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول هذا الرجل ذو عدل، هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة، لأنه متهم ولا غير متهم؟ غير متهم. فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، فإن هذا يكون نورا على نور. فعلى هذا القول نقول هل الأصل القبول أو الأصل المعنى؟ طيب لاحظوا، إذا قلنا أصل قبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة، إذا قلنا أصل المانع صرنا نمنع شهادتهم حتى يوجد قرينة قوية وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق. الظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، الأصل التهمة لا سيما في هذا الزمن. وبناء على ذلك نقول إذا ثبت أنه مبرز بالعدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فحينئذ إيش تقبل يا خليل؟ تقبل الشهادة، حينئذ تقبل الشهادة. واضح؟ طيب، هل تقبل الشهادة عليهم، الشهادة على الأصول والفروع؟ تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهذه ما فيها أشكال تقبل الشهادة عليهم. نعم، لأن للآية الكريمة، ولأن التهمة منتفية غالبا أو لازما، غالبا أو لازما، يعني يمكن واحد يشهد على ابنه بالزور؟ يمكن نعم، يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلا وخصام وعداوة شديدة ويشهد عليك. نعم ايه، بس حن نقول لازم او غالب، قلتم غالبا. طيب، اذا الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح انه اذا صار الاصل او الفرق ايش مبرزا في العدالة لا تلحقه تهمة فان الواجب قبول شهادته اذا تم فيه الشروط، نعم، لان ما في دليل، ما فيه الا التعليل، والتعليل اذا انتفى انتفت الحكم. طيب، قال المؤلف ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته؟ ما تقبل، طيب الزوج رجل ذو عدل والمرأة امرأة ذات عدل، نقول لا تقبل. لماذا؟ للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها وشهادة الزوجة لزوجها متهم، وهذا هو الغالب، وغلوبه أو غلبته أقل من غلبة الأصول والفروع، لأن العداوة بين الأزواج كثيرة، أكثر من العداوة بين القرابات، كثيرة جدا. فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل، ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، بل أولى أنه إذا كان أحد إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة فإن الشهادة تقبل. لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته. طيب، وهل الأصل المانع أو عدمه؟ نقول فيما سبق الأصل المانع، حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بهذا الحق وبالعكس. طيب، وقول المؤلف أحد الزوجين، هل يشترط الدخول أو وإن كان قبل الدخول؟ وإن كان قبل الدخول، نعم، وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا تقبل. طيب، المخطوبة هل يصح أن يشهد يقبل أن يشهد لها؟ ليس الزوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، نعم، إنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول، تمضي في القبول، نعم. نقول ولو كان، يعني ولو كان هذا أمرا واقعا أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإن نقبله. نعم، لو وجدت القرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضا. طيب، المطلقة المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته لا، لأنه لا علاقة بينه وبينها، وإن كانت في العدة فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة لا تقبل شهادته لها، وإن كانت بائنا فمحل نظر، لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح ولها نوع صلة بالزوج، وإن قلت إنها بائن قلت انقطعت العلاقة بينهما. نعم. طيب، إذا كانت الزوجة قد ماتت تقبل شهادته لها؟ ملك، انتبهوا مادة باقية، ماتت الله المستعان، ها؟ فيه تهمة من جهة أخرى في الإرث، إذا كان بيشهد بمال سيجر إلى نفسه نفعا، إذا كان بيشهد بمال، نعم، أو يدفع عنها ضررا. طيب، إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مبرزا في العدالة فإنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة. طيب، ذكرنا فيه البائن قلنا محل نظر، قال وتقبل عليهم على من؟ على الأصول والفروع والزوجين. فتقبل شهادة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان، أو بأنها اعتدت على فلان وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك. نقول هذا جائز ولا لا؟ نعم، انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفت، شهد عليه، جائز لأنه يشهد. طيب أنها باعت ملكها على فلان، لا يشهد، لا يشهد، لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه، لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة. طيب قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. من يجر إلى نفسه نفعا لا تقبل شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال، تفاعى أحدهما المال المشترك، ثم إن الأشياء نزلت فادعى المشتري أنه ما اشترك، والشريك يدعي أنه إيش؟ أنه باع، أولي أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لأنه إذا تم البيع استفاده لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك أنه شريك فيه لشريكه. كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبلا بماله، ثم مات الموروث من الجرح، فإن شهادتهم لا تقبل. لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعا بهذه الشهادة. ما هو النفع؟ الدية